أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الأمر الرابع والذي ذكر فيه الماتن يحفظه الله بأن العناوين والمفاهيم والمصطلحات التي نستعملها تارة تكون أو تسمى بالمصطلحات الحقيقية، عنوان يحكي عن معنون حقيقي، وأخرى العنوان يحكي عن معنون اعتباري، وثالث المصطلح والعنوان يحكي عن معنون انتزاعي. ثم قال بأن المصطلح والعنوان الحقيقي هو الذي له ما بإذاع، وأما المصطلح والعنوان الاعتباري فهو المصطلح والعنوان المجعول لمن يمتلك سلطة ويريد من خلال جانه أن يرتب أحكاما على ما اصطلح عليه، على ما جعله. فهذا المصطلح والعنوان يسمى بالعنوان الاعتباري، وله أمثلة لدى الشارع المقدس ولدى العرف. العرف له مصطلحات اعتبارية، أي أنه اعتبرها ورتب عليها آثارا. هذه المصطلحات والعناوين ليس لها ما بإذاع في الخارج، ولكن لها معنون ومطابق في عالم الاعتبار، كما في عنوان المسجدين أو الرق أو الزوجين أو الحرية وما إلى ذلك من العناوين التي رتب الشارع أو العرف عليها أحكاما. ثم قال الماتن، قال إن المصطلح والعنوان الاعتباري هو برزق بين العنوان الانتزاعي او المصطلح الانتزاعي والمصطلح الحقيقي. فقول بعضهم بأن المصطلح الاعتباري ليس له ما بإزاء مطلقا ليس بسديد، لأنه إن أريد أنه ليس له ما بإزاء في عالم الخارج حتى لا يصبح من المصطلحات والعناوين الحقيقية فهذا مسلم به، وإن أريد نفي وجود مطابق له في عالم الاعتبار فهذا خلاف ما افترضنا وجوده، خلاف الفرض. وأما قولنا إنه برزخ بين المصطلح والعنوان الحقيقي وبين المصطلح والعنوان الانتزاعي، باعتبار أن العنوان الانتزاعي ليس له وجود إلا بوجود منشأ انتزاعه، ومثل له الماتن بالاستعارات والمبالغات. وقلنا عندما نبالغ فنطلق على الرجل الشجاع أسد، فهذا تعبير مجازي تنزيلي، نزلنا هذا الرجل بمنزلة الأسد. فإذا ليس هو بأسد في الخارج، وأيضا نحن لم نجعل حقيقة أسدية اعتبارية في قبال الحقيقة الواقعية، وإنما نزلنا أو انتزعنا من شجاعته أسدا. هذا انتزاع، مبالغة، تنزيل. طيب، بعد ذلك قال الماتن كما تقدم إن المصطلح والعنوان الاعتباري الذي قلنا إن له ما بإزاء في عالم الاعتبار يجعله العرف أو الشارع يجعله باعتبار تسهيل تنظيماته وقوانينه التي يصيغها ويصبها على هذا المصطلح. ولذا سوف يأتينا من الماتن، إن سوف يأتينا إن شاء الله، إن بعض الأحكام الوضعية مجعولة بالتباع باعتبار أنه عندما يرتب عليها آثارا قد جعل الشارع. معي أنتم؟ نعم. ولذا يقول رحمه حفظه الله لا بد من غرض عقلائي مصحح لانتزاع المفهوم الاعتباري والبناء عليه في عالم الاعتبار. ما هو الغرض؟ يقول أن الغرض تنظيم الأحكام والآثار العملية التابعة لمن اعتبر هذا المصطلح. واضح؟ نعم. لمن اعتبر هذا مصطلح. لكن الماتن ايضا ينبه على امر، ما هو هذا الامر؟ يقول ليس من الضروري ان يكون المصطلح الاعتباري او ما نعبر عنه بالامر الاعتباري يترتب عليه حكم، حتى اذا لم يوجد حكم ارتفع المصطلح معه. يعني قد يكون المصطلح موجود ولا يترتب عليه حكم في بعض الاحاديث معي؟ لا، يعني قد يكون مثلا مصطلح الزوجية موجود بس ما في زوجية في الخارج، المصطلح موجود دون ان يترتب عليه اثر واحكام. طيب بعد ذلك، أي بعد أن أوضح المراد من الأنحاء الثلاثة للمصطلح وركز في إيضاحه على بيان المراد من المصطلح الاعتباري، بدأ في مناقشة علمين، أحدهما المحقق النائيني رحمه الله والثاني السيد الحكيم صاحب المستمسك. خلاصة مناقشة للمحقق النائيني، إن النائيني اعتبر أو قال إن المصطلحات الاعتبارية أو بعض المصطلحات الاعتبارية هي من سنخ المصطلحات الحقيقية، أو إذا شئنا أن نعبر بالتعبير الفلسفي الدقيق مرتبة ضعيفة من ذلك الوجود القوي. فمثلا الملكية، ملكية مصطلح حقيقي ويقصد بها الجدة، أن المالك واجد ومتصرف في مملوكه، هذه هي الملكية الحقيقية. وعندنا ملكية اعتبارية التي جعلها العرف و القانون اما الشرعي او القانون الوضعي. هذه الملكية انا الان لما اكون مالكا لبيت او لبستان او لشيء من الاشياء، فملكيتي لهذا الشيء معناها أني أتصرف فيه ولا يجوز للغير أن يتصرف فيه إلا بإذني. هذا نحو من الملكية نسميه بالملكية الاعتبارية. هذه الملكية نحو ضعيف من الملكية الحقيقية التي مثالها إحاطة الله وتصرف الله بعالم الخلق، باعتبار أن الإحاطة والتصرف للباري تبارك وتعالى على نحو الحقيقة، وهذا التصرف والإحاطة بمرتبة ضعيفة لذلك الإنسان باعتبار أن العرف جعل له سلطنة على ما يمتلكه بأسبابنا كبارية. ولذلك المحقق النائيني يقول: إذا نظرنا إلى حقيقة الملكية كمصطلح اعتباري سوف نجد فيها مراتب متفاوتة. فإحاطة الباري تختلف عن إحاطة من لديه تمكين وإفاضة من لدن الباري، كبعض الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام الذين مكنهم وأعطاهم وأفاض عليهم. فهذه أيضا نحو من الملكية لدى هؤلاء الأولياء من سنخ ملكيته وإحاطته وتصرفه تبارك وتعالى. ثم أيضا هذه الملكية المجعولة بالاعتبار من لدن العرف أو من لدن الشارع بأسباب خاصة، بأسباب خاصة كالبيع والشراء والهبة وما إلى ذلك. الماتن يرد على المحقق النائي ويقول له: بان مما تقدم أن الأمر الحقيقي أسبابه حقيقية، أما الأمر الاعتباري يختلف عن الأمر الحقيقي. نعم، ولا يمكن أن نجعل الأمر الاعتباري من سنخ الأمر الحقيقي. نعم، قد تكون بعض الآثار مشتركة تترتب على الأمر الحقيقي وعلى الأمر الاعتباري. فالمالك بالملكية الحقيقية له الحق في التصرف في مملوكه، والمالك بالملكية الاعتبارية له الحق في التصرف في مملوكه، ولكن اشتراك التصرف في المملوكين لا ينبئ عن كون الملكية الاعتبارية مرتبة ضعيفة من الملكية الحقيقية باعتبار اختلاف سنخ الملكيتين. تلك الملكية الحقيقية إحاطة حقيقية للعلة بمعلولها، وهذه ماذا؟ آتية وجائية من وضع واعتبار من لدن العرف أو الشارع بسبب خاص نتيجة للتنظيم والتقنين في الخارج. فأين الملكية الاعتبارية من الملكية الحقيقية؟ معي؟ طيب، ولذلك يقول الماتن: نعم، قد يتشابهان في بعض الآثار، فكما أن الملكية الحقيقية لله تبارك وتعالى بالخلق تقتضي أن يكون له تعالى التصرف في مخلوقاته، فإن للمالك بالملكية الاعتبارية التصرف فيما يمتلكه. إلا أننا نلحظ يقول أن تصرف الباري تصرف عقلي ناتج من كوني علة، وأن ما يتصرف في معلول وجود رابط تعلقي بعلته. ولذلك قلت تبعا لخصوصية ذاته تعالى وتأثيره في مخلوقاته، والثاني الملكية الاعتبارية هذه تبعا لجعل العرف وتبعا لجعل الشارع. ولذلك نرى أن هذه الملكية تختلف في إطلاقها وتقييدها. فالوقف مثلا على الذرية يجعل الذرية تملك بملكية مقيدة، ولكن البيع على شخص آخر يجعل الملكية ماذا؟ أكثر اكثر سعة وشمول من الوقف الموقوف على الذرية. فبان ان ما ذكره المحقق النائين يرحمه الله ليس بسديد. وهكذا ايضا ما ذكره او ما افاده السيد الحكيم رحمه الله صاحب المستنسر من قوله ان العناوين الاعتبارية لها حقائق. ما معنى قوله ان العناوين الاعتبارية لها حقائق؟ معناه هو ما افاده المحقق النائين بما تقل، اي ان لها وجودات ضعيفة من سمخ تلك الوجودات الحقيقية. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك لاحظوا ما افاده المحقق الحكيم صاحب المستمسك لإفادة مراده، قال هذه حقائق حقيقية مش حقائق اعتبارية، تارة تنشأ تكوينا بفعلها في الخارج، وذلك ما إذا كان مثل سبب حقيقي يوجد مسبب حقيقي، وتارة تنشأ تكوينا وادعاء كما في الأسباب الشرعية مثل العقد، عقود البيع والشراء والإيجار والإيقاعات التي توجد المسببات، لأن بالإيقاع يوجد مثلا ماذا؟ أي مثل الحرية، طلاق. ومع ذلك يقول إن هذه الادعاءات لا تخرج بذلك عن كونها اعتبارية، لأن هذا الوجود الذي تحقق بالاعتبار والادعاء هو نوع من الوجود من دون أن تختلف أن يختلف هذا النوع في حقيقته الوجودية عن حقيقة الوجود الخارجي، يعني أنه مرتبة من الوجود الخارجي بيد أنه مرتبة ضعيفة، غير أنه مرتبة ضعيفة. أدركنا العبارة شوية فيها غموض، لكن احنا نريد نفكك العبارة. واضح تفكيك العبارة؟ نقرأ العبارة. ولذلك قال تارة تنشأ تكوينا بفعلها في الخارج، واخرى تنشأ تكوينا ادعاء في مثل العقود والايقاعات، ولا تخرج بذلك عن كونها اعتبارية، لان الوجود الادعائي نوع من الاعتبار من دون ان تختلف حقائق الامور الخارجية في الحقيقة عن حقيقة الامر الاعتباري. كلاهما من سخية واحدة يعني. فاذا هذا اشتباه من المحقق الحكيم صاحب المستنسك، كله مو اشتباه، لان احنا ميزنا بين الامرين في السخية، وقلنا ان الوجود الاعتباري وان ترتب عليه بعض اثار الوجود الحقيقي والخارجي لكنه يختلف معه بالسبق، هذا انما وجد بالاعتبار، وذلك وجد بسببه التكويني. يقول هذا الاشتباه لم يقع فيه المحقق النائين وحده وتبعه السيد الحكيم، بل غير هذين العلمين ايضا وقع في هذا الاشتباه، بل اكثر من هذا الاشتباه خلطا رحمه الله بين الامر الانتزاعي والامر الاعتباري، والحال ان احدهما كما تقدم يختلف عن آخر الأمور الانتزاعية تختلف عن الأمور الاعتبارية. لنلحظ ماذا قال المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية. ماذا قال؟ قال إن أسدية الشجاع اعتبارية للعرف، كما أن ملكية الوارث اعتبارية للعرف. لاحظن شلون الفرق؟ أسدية الشجاع هي أمر انتزاعي كما تقدم عندنا، نحن نجعل هذا الرجل لشجاعته ماذا؟ أسدا ادعاء وتنزيلا. فهذا نسميه ماذا من المفاهيم الانتزاعية، يعني نحن ننتزع حقيقة الأسدية من شجاعته أو ننزله بمنزلة الأسد اللي قلنا المجاز سكاك. بينما الملكية ما هي؟ ملكية من الأمور الاعتبارية المجعولة من لدن ماذا؟ العرف، بسبب من الأسباب الناقلة لهذه الملكية، إما بعقد أو بموت مثلا. ولذلك يقول خالطا بين الاعتبار والادعاء، مدعيا أن المفهوم الواحد كما يكون له مطابق حقيقي يكون له مطابق اعتباري. هذا مفهوم واحد وهو ملكية، لكن نرى أن له مطابق حقيقي وله مطابق في عالم الاعتبار. طيب ما هو ردك في دفع هذا الخلط الذي وقع فيه هذا المحقق العلم يرحمه الله، ووقع فيه غيره كما رأينا أن السيد الحكيم صاحب المستنسخ قد وقع في هذا الخلط، بس ما خلط بين ماذا؟ الانتزاع وال ما خلط بين الانتزاع والاعتبار، وإنما خلط بين سنخية الاعتبار وسنخية حقيقي الأمر الذي نعبر عنه كمصطلح حقيقي. هذا أكثر، خلط بين الأمرين، يعني جعل السنخية أيضا متحققة، وأضاف خلطا آخر وهو أن الأمر الانتزاعي كالأمر اعتباري، والحال أن بينهما فارق. واضح لنا الفكرة؟ طيب ولذلك يقول الماتن ويظهر وجه ضعفه ضعف ما أفاده المحقق الأصفهاني مما تقدم عندنا إيضاحه. ما هو؟ هو أن الادعاء يتغاير ويتباين مع الاعتبار، ولذا يتعلق بما لا يقبله من الأمور الحقيقية وبما يقبله من دون أن يقتضي وجود لما تعلق به. الادعاء يتعلق بأشياء دون أن يقتضي وجود هذه الأشياء، كالدعاء أن الشجاع أسد، يصير أسد هو؟ هذا الدعاء لا يقلب الواقع عما هو عليه. كذلك الدعاء أن المطلقة بطلقة واحدة أو طلقتين ويجوز لزوجها أن يرجع فيها قبل انقضاء العدة دون عقد جديد، سميه المطلقة بالطلاق الرجعي. هذه زوجة بأي معنى؟ بمعنى أن أحكام الزوجية تطبق عليها، وبعض أحكام الزوجية تطبق عليها. فهذا امر دعائي. لاحظت؟ اي. كذلك ما ورد من ان المتزوج بالزواج المؤقت بالعقد المنقطع هي مستأجرة. مستأجرة كما تستأجر دارها. فمن الواضح ان التعبير بانها مستأجرة هذه مش إيجار، لكن هذا ادعاء، ادعاء انها مستأجرة. لاحظنا ولا هي زوجة؟ نعم. ولذا يقول الماتن لا نستطيع ان نقول ان الادعاء يصير المدعى فردا حقيقيا للعنوان. ما نستطيع. ليش ما نستطيع؟ يقول شوف لماذا لا نستطيع ان نجعل المدعى فردا حقيقيا للعنوان. يقول لاننا في بعض الاحايين نحتاج الى قرينة لإبانة ان ما قلنا هو ادعاء وليس بحقيقة. الان لو قلت رأيت اسدا حتى تبين ان الذي رأيته فردا ادعائيا من الاسد لابد تجيب قرين تقول يغتسل في الحمام، او مثلا ماذا؟ متوشحا سيفه. يعني بعض القرائن التي تدلل على اختلافه عن الفرد الحقيقي. بخلاف شوف شنو، اذا الفرد الادعائي كي لا يختلف بالفرد الحقيقي لا بد من تمييزه عن الفرد الحقيقي بإضافة قرينة. وأفهم الفكرة؟ لتخرجه عن الفرد الحقيقي. لكن أي لا أطلاق الأسدية على الرجل لا يصيره فردا حقيقيا من الأسد بخلاف أطلاق مملوك على الملكية الاعتباري يصير المملوك مملوكا بالاصطلاح نسميه بالاصطلاح اللي سميناه. لا لا لا، ألم نقل أن المفاهيم على ثلاثة أقسام حقيقية واعتبارية بالاصطلاح الاعتباري؟ أيوة. فهذا يجعله فردا حقيقيا من المعتبر. وإذا شوفوا شلون تعبير الماتن في مناقشته للمحقق الأصفهاني يقول ولذا لا يكون الوجود الادعائي فردا حقيقيا للعنوان المدعى بل يحتاج الحمل عليه الى قرينة. ما تقدر تقول لما تطلق تقول على الرجل الشجاع اسدا، ما صيرت الرجل الشجاع اسدا فردا حقيقا من هذا الحيوان المفترس. بخلاف الوجود الاعتباري حيث يكون فردا حقيقيا لعنوانه بالضبط كما في الوجود الحقيقي. كما ان الله تبارك وتعالى مالك للخلق، فالانسان نطلق عليه انه مالك بالاعتبار، والشيء فعلا مملوك دي ملكية. طبعا تختلف سلطية الملكية كما اوضحت. نعم. كما يستغني كل منهما عن القرينة لو كان العنوان حقيقة فيه او منصرفا اليه ويحتاج اليها لو كان مشتركا لفظيا بينهما. وهذا ايضا امر بين الامر الادعائي. اذا في شيء يدلل عليه قد لا نحتاج الى قرينة. يعني يكون فردا دعائيا بالوضوء. او لو حصل انصراف بانك قلت رأيت اسدا وانت معلوم انك تريد بالاسد هنا ماذا الرجل شرط ما تحتاج له هذه القرينة نبدأ سبب الانصراف. لكن اذا كان ليس هناك انصراف لابد من ايراد القرينة. والخلاصة هنا امران. الامر الاول ان الامر الحقيقي يختلف عن الامر الاعتبار سمخا احدهما يغاير الاخر كما راينا في ملكية الله تختلف عن الملكية الاعتبارية. والامر وقد صرح بذلك المحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمه الله من الاختلاف بين المصطلح الحقيقي والعنوان الحقيقي الذي يحكم عنوان الحقيقية وبين المصطلح والعنوان الاعتباري. كما نقول ها هنا ان الاعتبار يتغاير مع الادعاء. لماذا يتغايران الاعتبار والادعاء؟ لان الفرد المعتبر مصداق من المصاديق للمصطلح والعنوان بينما الفرد المدعى ليس بمصداق كما هو واضح. واطلاق المصطلح عليه يحتاج الى قرينة تصرف المعنى اليه. معي؟ نعم. يقول بين المصطلح الاعتباري والحقيقي قد يحصل تشابه في بعض الآثار كما في مصطلح الملكية الذي تقدم. طيب بعد ذلك يبين مطلبه. هذه الأمور التي نعبر عنها بالأمور الاعتبارية مثل الزوجية والرقية والحرية والملكية والمسجدية فالأمور هذه اعتبرها العرف أو المقنن الشارع المقدس ورتب عليها آثارا. يقول هذه الأمور هي أعراف قائمة بموضوعاتها. أعراف قائمة بموضوع تارة يكون الموضوع واحد مثل الحرية. حرية عرب يقوم بماذا؟ بالحر يعني اللي غير مملوك غير مقيد في تصرفه بإذن مالكه. والمسجدية أيضا عنوان عرب يقوم بماذا؟ بهذا المكان لتترتب عليه آثار خاصة من عدم جواز تنجيسه وترتب الثواب في الصلاة وجواز مثلا الاعتكاف إذا كان جامعا وما إلى ذلك من الأحكام. وهكذا مصطلح الطهارة والنجاسة هذه شنو؟ قال أعراض قائمة بموضوع واحد مثل ما ذكرنا الطهارة النجاسة تقوم بالشيء الطاهر والنجس. المسجد يقوم بهذه الأرض الموقوفة للصلاة أو إضافة قائمة بأكثر من موضوع واحد كالزوجية والملكية والرقية هذه الأمور من الإضافات القائمة بموضوعين ها؟ لكن هذه ما تصير شنو؟ ما تصير من قبيل موضوع قائم بنفسه. مش مثل يعني عرض قائم بنفسه تعرفون العرض الذي يقوم بنفسه مثل شنو؟ هذا نريد شلون يعني قائم بنفسه؟ احنا مو نريد ان نقول العرض قائم بنفسه بمعنى لا يحتاج له وضوء، يعني بمعنى ما ادري شلون نعبر عن هذا المعنى لعلكم تتصيدون المعنى من خلال الإبانة والإيضاح اللي سأورده الآن. الألوان سواد البياض هذه تقوم بجواهر، بس نستطيع أن نقول هذه من الأعراض القائمة بنفسها، يعني بخلاف أن مثلا طهارة تقوم بالشيء الطاهر، الملكية تقوم بالشيء المملوك بس نفس السواد بحد ذاته عرض قائم بنفسه. يعني كأننا نقول نريد أن نقول أن بعض الأعراض تشبه الموضوعات إلى حد ما، كأن يعني ما نريد نقول، أو لنعبر بتعبير آخر كما عبر الماتن يقول إن هذه الأعراض ليس من قبيل الموضوعات القائمة بأنفسها، يعني هي لا تختلف عن الجواهر إذا صح التعبير معي؟ طيب، فإذا اتضح المراد بالأمر الاعتباري، ما هو الأمر الاعتباري؟ هو المصطلح الذي يعتبره العرف أو الشارع ويرتب عليه آثارا وله مصداق تبعا لاعتباره. طيب، بعد أن بينا حقيقة الأمر الاعتباري، ما هو الأمر الانتزاعي؟ الاعتبار الآن اتضح بعد، بس ما هو الأمر الانتزاعي؟ يقول وأما الأمر الانتزاعي فهو مأخوذ من الانتزاع. ما هو الانتزاع؟ اللي قلنا أكثر من مرة أنه لا وجود له إلا من ناحية وجود منشأ انتزاعي. ثم يقول ويراد به في ألسنة أهل الاستدلال استحصال العنوان من وجود الجهة المقومة لمفهومه، فتشترك فيه جميع العناوين، العناوين الذاتية تنتزع من مقام الذات مثل الكليات العقلية، هذه تنتزع من مقام الذات كلي العقل، والعرضية تنتزع من الذات بلحاظ انطباق العرض على هذه الذات. مثل شنو؟ الامتناع والامكان والجنسية والنوعية على اختلاف الاعراب في كونها خارجية واعتبارية. والعناوين الاضافية تنتزع من نحو نسبة بين الذات وغيرها كالفوقية والبلوة والعلية، هذه نسميها من العناوين الإضافية اللي لا تتحقق إلا بوجود نسبة فوقية، لابد بين أمرين فوق وتحت، بنوة أب وأب، علية علة ومعلول، اتزاع العلية من شيئين. لكن سيأتي إن شاء الله من الماتن في الغد أن ما تقدم فيه تفصيل وما يريده الأصوليون من الأمر الانتزاعي ليس بهذا التفصيل، نحو يمثل يكاد أن يكون جزء مما تقدم وليس كل ما تقدم. بهذا نكتفي، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.